الإسلام والإيمان، ولكن لا تبقوا في الكفر لأنه يدعو إلى الخلود. ما ينفع، لا ينفع نسب ولا ينفع جاه ولا ينفع منصب، عم النبي صلى الله عليه وسلم في نار جهنم، أليس كذلك؟ أبو طالب يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ضحضاح، ضحضاح من النار، ما هو؟ يوضع تحت قدميه أو يلبس نعلين من ماذا؟ من نار، يلبسه الله نعلين من نار، يغلي منه دماغه فقط إلى أبد الأبد. تخيل هذا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لأنه كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، هل نفعه النسب؟ ما نفعه النسب، ما نفعه شيء، وهذا الخوف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جلس عند رأسي، يا عما قل لا إله إلا الله كلمة كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله فقط. لكن الشرك وأهله، انظر ذاك يهودي غلام مع أبويه قالوا له أطع أبا القاسم، ولكن هؤلاء الكفار صناديد قريش لما كانوا عند رأس أبي طالب قالوا أترغب عن ملة الشرك وأهله؟ يعني ترغب عن ملتنا؟ فنظر إليهم وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومات ولم يقل لا إله إلا الله، هل نفعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب اذهب وواريه، خلاص مشرك، ماذا نفعل به؟ حزن النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك تأثر، لكن ماذا ينفع؟ هل ينفع؟ ما ينفع النسب ولا ينفع. الإسلام هي الأخوة، الأخوة الحقيقية في الإسلام والإيمان، إنما المؤمنون إخوة، هذا هو الإسلام. فالإسلام دين رحمة يدعو الناس إلى أن يدخلوا فيه حتى ينجوا من عذاب الله يوم القيامة، هذا هو الإسلام. لا يدعو إلى دنيا ولا يدعو إلى ما يظن من يظن. قلنا فهو ساب لله جل وعلا بفعله إذا اتخذ مع الله جل وعلا إلها آخر، لأنه اتخذ ماذا هذا الكافر؟ إذ أن هذا الكافر اتخذ مع الله إلها آخر، إذن هو ساب لله ورسوله، ساب لله ورسوله، فكيف تحبه؟ وضح لكم؟ والمؤمن متول لله جل وعلا ولرسوله وللذين آمنوا، فلا يمكن أن يكون في قلبه ماذا؟ مودة ومواد من لمشرك يحمل الشرك والعياذ بالله، مستحيل. قال هذا جميع ما مضى ذكره الشيخ صالح آل الشيخ رحمه الله حفظه الله تعالى ورحمه في منكر له على الأصول الثلاثة في صاد 14 و15، ذكر هذا التفصيل وهو تفصيل مهم جدا في هذه المسألة. فانتبه في مسألة التولي للكفار، الأصل الولاء والبراء للكفار، والتولي ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى موالاة وإلى تولي، والتولي هو المخرج من الإسلام، وأما الموالاة فهي معصية، وبينا لكم هذا التفصيل فاحفظه، والله تعالى أعلى وأعلم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المصنف رحمه الله تعالى
قال رحمه الله تعالى: اعلم ارشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين.
يقول رحمه الله تعالى: اعلم ارشدك الله بطاعته، وهذا أيضا دعاء منه رحمه الله تعالى لك أيها القارئ، فيدعو لك بأن يرشدك الله بطاعته. أن الحنيفية ملة إبراهيم، وبينها بقوله أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. يقول الشارح رحمه الله تعالى
قال رحمه الله تعالى: تقدم الكلام على العلم فلا حاجة إلى إعادته هنا. الرشد،
نعم، العلم تقدم الكلام على بيانه وعلى أقسامه، ليس كذلك؟
الرشد الاستقامة على طريق الحق.
نعم
الرشد الاستقامة على طريق الحق. صح
الرشد الاستقامة على طريق الحق ليس عن طريق الحق
هذا خطأ أليس كذلك؟
فالرشد هو الاستقامة على طريق الحق. فالمصنف رحمه الله تعالى يدعو لك بماذا؟ بالاستقامة على طريق الحق لطاعته جل جلاله
أليس كذلك؟
قال الطاعة موافقة المراد فعلا للمأمور وتركا للمحظور.
ما هي الطاعة؟ هنا دعا المصنف رحمه الله تعالى لقارئ كتابه بالرشد للطاعة. فما هي الطاعة؟ يقول الشارع رحمه الله تعالى الطاعة موافقة المراد. الطاعة موافقة المراد. فكل مراد وافقته فهو طاعة لأنك أطعت ما أردت أليس كذلك؟ قال موافقة المراد فعلا للمأمور. تفعل المأمور وترك للمحظور يعني للمحرم. إذن الطاعة لله جل جلاله ما هي؟ هي أنك توافق ما أراده الله جل جلاله منك بأن تفعل ما أمرك وتجتنب ما نهاك. بأن تفعل ما أمرك وتجتنب ما نهاك عنه جل جلاله. قال
الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص لله عز وجل.
نعم الحنيفية. ما هي الحنيفية؟ الحنيفية يقول رحمه الله هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص لله عز وجل. هذا معنى الحنيفية، هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على ماذا؟ على الإخلاص لله جل جلاله. ولهذا الحنيف مأخوذ من ماذا؟ من الحنف. الحنيف فلان حنيف مأخوذ من ماذا؟ من الحنف وهو الميت. وهو الميت. فالحنيف هو المائل عن الشرك. الحنيف هو المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد، يعني قاصدا بميله هذا عن الشرك لله جل جلاله قاصدا به توحيد الله جل جلاله. والحنيف هو المسلم الذي يتحنف عن الأديان. الحنيف هو المسلم الذي يتحنف عن الأديان أي يميل إلى الحق، يميل عن جميع الأديان الباطلة إلى دين الحق. قال والحنيف أقول الحنيف هو المستقيم المتمسك بالإسلام المقبل على الله. الحنيف من هو؟ هو المتمسك بالإسلام المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه جل جلاله. وضح لكم؟ إذن الحنيف هذا هو تعريفه، هو المتمسك بالإسلام المقبل على الله المعرض عن جميع ما سواه جل جلاله. ولهذا الحنيفية هي ملة من؟ ملة إبراهيم وملة جميع الأنبياء من بعد ملة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لأن جميع الأنبياء ومن اتبع الأنبياء هم مائلون عن الشرك إلى توحيد الله جل جلاله. قال
خامسا أي طريقه الديني الذي يسير عليه الصلاة والسلام.
نعم هذا هو الطريق المراد به لطاعته، أن الحنيفية ملة من؟ ملة إبراهيم أي طريقة إبراهيم. ملة إبراهيم أي طريقة إبراهيم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان موحدا لله جل جلاله كما سيأتي في عدة آيات. وكل نبي وكل رسول أرسل فإنما هو يدعو إلى ماذا؟ إلى توحيد الله جل جلاله. إذا التوحيد أمره عظيم وشأنه جسيم أليس كذلك؟
إيه؟ به الجنة أو النار، به إما أن يخلد من لم يوحد الله جل جلاله في نار جهنم، وإما إن وحد وإن وقع ببعض المعاصي فإنه لا يخلد في نار جهنم. فالتوحيد شأنه عظيم، إذ أن جميع ما يتعلق بالإسلام هو قائم على ماذا؟ على الركن الأساسي وهو التوحيد. فمن فقد التوحيد فقد الدين، ومن أثبت التوحيد فقد أثبت الدين، وبقي عليه أن يكمل ما عليه من تكميله من الأمور الواجبة وغير تلك الأمور، وأن لا يأتي بما يناقض التوحيد. يقول
إبراهيم هو خليل الرحمن قال عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا.
نعم، اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكذلك اتخذ نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خليلا، أليس كذلك كما جاء في الحديث الصحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وجاء في رواية وإن الله اتخذني خليلا ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن هي الصحبة. فهنا الخلة أعلى مرتبة من مرتبة المحبة كما تعلمون. قال
وهو أبو الأنبياء، وقد تكرر ذكر منهجه في مواضع كثيرة للاقتداء به.
نعم، أمر الله جل جلاله نبينا ومن سار على نهجه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يتبع من؟ يتبع إبراهيم، لأن أبا الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان ماذا؟ كان ممن أظهر التوحيد وأشهره، بل فارق أباه على التوحيد، أليس كذلك؟ وحصل ما حصل منه عليه الصلاة والسلام فعذب، ولكن أنجاه الله جل جلاله بالتوحيد. كلكم يعلم ماذا حصل معه عليه الصلاة والسلام. قال
قوله أن تعبد الله، هذه خبر أنه
نعم أن تعبد الله وحده، قوله أن تعبد الله هذه خبر ماذا؟ أن نعم، يعني خبر أن الأولى، أنه قال بطاعة أن الحنفية ملة إبراهيم، أين خبرها هذه؟ أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين إلى آخره، يعني هذه الجملة. فجملة أن تعبد الله هي خبر أن التي هي قبل الحنفية، وضح لكم؟ قال
في قول أن الحنفية والعبادة لمفهومها العام هي التذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه.
نعم، العبادة، يقول المصنف رحمه الله تعالى والعبادة بمفهومها العام، ثم شرع في البيان. ما هو تعريف العبادة أصلا باللغة؟ تعريف العبادة باللغة التذلل والخضوع، هذا أصل تعريف العبادة. ومنه قولهم طريق معبد، ومنه قولهم طريق معبد. ما معنى معبد؟ أي مذلل. طريق معبد أي مذلل. إذن العبادة في اللغة التذلل والخضوع، وهنا عرفها الشارح رحمه الله تعالى بالمعنى العام، فقال التذلل لله محبة وتعظيما، يعني يتذلل لله حبا في الله، ومع هذا الحب تعظيم لله جل جلاله. قال بماذا يتذلل؟ هل هو فقط باللسان؟ لا، بالفعل والقول. ولهذا قال بفعل أوامره واجتناب نواهيه، بفعل أوامره وداخل فيه الأقوال والأفعال، أن بينا بأن الفعل قد يأتي على ويراد به القول. فهنا بفعل أوامره، سواء كانت هذه الأوامر تأمرك بقول أو بفعل أو بنية، فلا بد أن تتذلل، أي تتقرب وتخضع إلى الله جل جلاله محبة وخوفا رجاء ورهبة لله جل جلاله بفعل ماذا؟ بفعل أوامر. فالذي يدعي أنه يحب الله جل جلاله ومع ذلك يعصيه فهذا ادعاء، لأن العبادة هي التذلل والتذلل هو الحب لله جل جلاله. فأنت إذا كنت متذلل عابدا لله فافعل ما يأمر واجتنب ما ينهى، هذا هو العابد حقيقة لله. ولهذا يقول بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ولكن ليس كل فعل يكون العبد متقرب فيه إلى الله، وليس كل فعل تركه العبد فهو متقرب به إلى الله. ولهذا قال على الوجه الذي جاءت به شرائعه، على الوجه الذي جاءت به الشريعة، فلا يتقرب إلى الله ولا يعبد الله إلا بما شرع الله، لا يتقرب إلى الله إلا بماذا؟ إلا بما شرع الله. أما أن يتقرب بعبادة يحدثها فإن هذا لا يمكن أن يتقرب، لأن هذا ابتداع والابتداع نهي عنه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلال، أليس كذلك؟ وكل ضلالة في النار الله السلام. وهنا كل من ألفاظ العموم والشمول، وتكرار هذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يرسخ ويرسخ عقيدة أن كل بدعة ضلالة. ولهذا كما قال الشارحون لابد أن يكون التذلل والخضوع خوفا ورهبة ورجاء ومحبة لله جل جلاله بفعل أوامره واجتناب نواهيه على مراد الله، على ما أراد الله، على شريعته، لا على اتباع الهوى، لا على المحدثات، لا على البدع. يقول رحمه الله
أما المفهوم الخاص للعبادة،
هناك مفهوم خاص للعبادة، العبادة هنا بالمفهوم العام. بينا وبين المصنف بأن العبادة بالمفهوم العام هي التذلل لله محبة وتعظيمة، خوفا ورجاء لمن؟ لله جل جلاله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى على وجه ما شرع. وضح لكم؟ وهناك عبادة بمعنى أخف. ما هي العبادة التي هي بالمعنى الأخف؟ يقول
يعني تفصيلها، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله،
نعم، قال هذا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر في صاد 49 ومئة، في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر في صاد 49 ومئة. يعني هنا أراد أن يفصل معنى التذلل والخضوع ومعنى الأفعال والعبادة فقط.
العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كالخوف والخشية والتوكل والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام.
نعم، العبادة يقول شيخ الإسلام رحمه الله اسم جامع، اسم جامع لما؟ يعني العبادة هذه اسم اجتمع تحته ماذا؟ لكل ما يحبه الله ويرضاه، اسم يجمع ماذا؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فكل ما أحبه الله ورضيه منه فهو داخل في العبادة وفي مسمى العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال، من هنا بيانية، أي من الأقوال والأعمال. إن اسم جامع لما هو الذي يحبه الله ويرضاه بيّن لك بأنها الأقوال والأفعال الظاهرة التي تكون في اللسان والأركان، لأن الأقوال في اللسان والأفعال في الأركان ظاهرة، والباطنة التي لا يعلمها إلا من؟ إلا الله جل جلاله. قال والأعمال الظاهرة والباطنة كالخوف، الخوف من يعلمه إلا الله جل جلاله. أنت لما تخاف وتخشى الله وتخاف الله جل جلاله. هذه الخشية وهذا الخوف يؤثر على أفعالك لا محالة. فلا يأتيك آت إلى معصية إلا وتحرك قلبك برد هذه المعصية خوفا من من؟ من الله. أليس كذلك؟ إذن الخوف هذا أمر قلبي لكن يظهر أثره على الجوارح، فتجد الذي يخاف الله جل جلاله أفعاله تختلف عن الذي لا يخاف الله جل جلاله، هذا أمر ملاحظ. قال الخوف والخشية والتوكل، كل هذه داخل في مسمى العبادة. لا تتوكل إلا على من؟ إلا على الله جل جلاله، هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض والصلاة والزكاة، وبينا هذا فيما مضى أليس كذلك؟ والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام. قال
الإخلاص هو
أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. ما هو الإخلاص؟ وقال مخلصا له الدين، ما هو الإخلاص؟ يقول
الإخلاص هو التنقية، والمراد به أن يقصد المرء بعبادته وجه الله عز وجل والوصول إلى دار كرامته، بحيث لا يعبد معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا.
نعم، يقول الإخلاص هو التنقية، أن ينقي الإنسان قلبه وينقي سريرته من ماذا؟ قال والمراد به أن يقصد المرء بعبادته وجه الله عز وجل. لما يعبد ويتجه في عبادته من يريد؟ لا يريد فلان ولا علا، يصلي لله إذا نذر لله وإذا صام لله وإذا حج لله، جميع الأفعال يقصد بها وجه الله، لا يريد جزاء من الناس ولا شكوى. هذا هو المخلص لعبادته، ولهذا كانت إخلاص أمره عظيم وشأنه جسيم، لأنه في الخلق. هذا الإنسان تجد رجلين، الأول مصلي والثاني مصلي، لكن بينهما ما بين السماء والأرض. الأول يصلي بإخلاص لا يشوبه الرياء، الثاني يصلي لأجل الناس، شتان بين الأول والثاني. أليس كذلك؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأخوف ما تخوف عليكم الشرك الخفي. أخوف ما أتخوف على أمتي ما هو؟ الشرك الخفي. قالوا وما هو يا رسول الله؟ ما هو الشرك الخفي هذا؟ قال الرياء. فالرياء شأنه عظيم، الإنسان يعمل ويعمل ويعمل، لكن لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا، لأجل الناس، وما كان لأجل الناس فهو للناس لا ينفعك، وما كان لله فهو الذي يلقاه، وهو الذي تلقاه عند الله جل جلاله. فيقول أن يقصد المرء بعبادته وجه الله عز وجل والوصول إلى دار كرامته، هذا الذي يقصد. يقصد بعبادته أن يصل إلى جنات النعيم، ويقصد النظر إلى وجه رب العالمين جل جلاله يوم القيامة في جنات النعيم، ويقصد بعبادته وجه الله، لا يريد جزاء ولا شكوى من الناس. إذن الأمر عظيم أليس كذلك؟ فالوصول إلى دار كرامته هي الجنة، هذا يدعو إلى الإخلاص، لأنك إذا أردت الجنة لا بد من ماذا؟ من أن تخلص في العمل حتى تصل إلى تلك المنزلة. والجنة ليست هي أكبر نعيم، بل النعيم الأكبر ما هو؟ رؤية الله جل جلاله يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، النظر إلى الله جل جلاله. وله فيها مزيد، فسرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم برؤية الله يوم القيامة، أمر عظيم. وجاء في الحديث الصحيح إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. إذن إذا أردت هذه المنزلة وتلك المرتبة العالية وهي رؤية الله جل جلاله فعليك بماذا؟ بالإخلاص في العالم. فالإخلاص ليس بالهيئة، أن تجدد النية والإخلاص مع من؟ مع الله جل جلاله دائما وأبدا. إن دخلك الرياء فادفعه بتجديد النية وتجديد الإخلاص. يقول رحمه الله: بحيث لا يعبد معه غيره، لا يعبد مع الله إلا الله، لا يعبد إلا الله فقط، ولا يعبد مع الله أحد، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. نعم، لا ملك، لأن الملك أصلا عبد من عباد الله، ولا رسولا ولا نبيا لأنهم عباد لله. فالعبد ليس هو أهل العبادة، وإنما الذي يستحق العبادة هو الخالق جل جلاله، هو المعبود بحق. أما المخلوق فإنه ضعيف، لأنه لو لم يكن ضعيف لأوجد وخلق نفسه، لكنه ضعيف موجود بعد أن لم يكن. والله جل جلاله هو الخالق، وكان الله ولا شيء معه. فالله جل جلاله لا يحتاج إلى عباده، العبد هو المحتاج إلى الله دائما وأبدا. ولهذا لا يجوز أن تشرك مع الله غيره، لا نبي مقرب ولا ملك مقرب ولا ولد، لا بد من الإخلاص في العبادة. يقول رحمه الله:
قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
انظر، قال الله عز وجل: ثم أوحينا إليك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أوحينا إليك، والوحي له وحي لمن؟ لأمته صلى الله عليه وآله وسلم، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا مائلا عن الشرك، موحدا لله كما بينا، وما كان من المشركين. بين هذا، قال: وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام ما كان من المشركين، أليس كذلك؟ إذن لابد من التوحيد. قال:
وقال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
هم إلى هذه الآية، يقول الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، يرغب يميل عن ملة من؟ عن ملة إبراهيم، إلا من سفه نفسه، سفيه، لأنه يرغب ويترك التوحيد إلى ماذا؟ إلى الشرك. والذي يترك التوحيد ويذهب إلى الشرك هذا فيه سفه في عقله وفهمه، لا شك، لأن من خلقك وهو الله هو المستحق للعبادة، فالإشراك به سفه، أليس كذلك؟ ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لما؟ قال:
إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
إذ قال له ربه أسلم، ماذا قال؟ قال: أسلمت لرب العالمين. والإسلام هو الاستسلام، الإسلام هو الاستسلام، والاستسلام هو الانقياد، أي انقدت لرب العالمين بما يأمر وبما ينهى عنه. فقال: فإن نهاني عن شيء انتهيت، وإن أمرني بشيء نفذت وفعلت. وهذه وصية عظيمة، وهي وصية التوحيد. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصية من الأنبياء لمن كان بعدهم بالتوحيد وبالاستسلام والانقياد لمن؟ لله جل جلاله. قال:
قال المصنف رحمه الله تعالى: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى.
قال: وبذلك أمر الله جميع الناس. توحيد، أليس كذلك؟ بالحنيفية. أمر الله جميع الناس وخلقهم لها العبادة، حنيفية. قال الله تعالى:
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ما خلقت أيها العبد إلا لعبادة الله جل جلاله. ما خلقت لأجل الدنيا، ما خلقت لأجل زخارف هذه الدنيا ولأجل ضياع الأوقات فيما لا فائدة منه، بل أنت خلقت ووجدت في هذه الدنيا لأجل مقصد واحد، ما هو؟ لعبادة الله جل جلاله. قل: ما خلقت الجن والإنس. الجن والإنس ما خلقوا إلا للعبادة، أمر عظيم. ولهذا كان شأن العبادة لله جل جلاله شأنها عظيم جدا، لأن الذي خلقك وأراد منك هذه العبادة إما أن تنفذ وإما أن تظلم نفسك، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأنت موجود للعبادة، ما وجدت لأجل الدنيا، لكن ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ولا يعني ذلك أن الإنسان ينشغل بالدنيا، لا، قال: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني أنك وجدت في هذه الدنيا لأجل مقصد العبادة، هذه الغاية. فهذه الدنيا تتبلغ بها إلى الدار الآخرة، تتقوى بها على طاعة الله حتى تصل إلى الدار الآخرة. يقول الشافعي رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى: أي بالحنيفية وهي عبادة الله مخلصا له الدين، أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إلا أنا فاعبدون. وهذا فيه رد على بعض من يذكر الله سبحانه وتعالى بالأذكار المحدثة، أليس كذلك؟ مثل هو هذه بدعة، بل هذا الأمر لا يجوز. لما؟ لأن هو هذا ضمير وليس اسم، وفرق بين الضمائر والأسماء، ولكن لجهل من لا يعلم الفروق تقع في هذه المحدثات. فالله جل جلاله أوجد لنا أذكار نذكر به، أليس كذلك؟ لكن يصل الإنسان يقول هو من هو هو من هو الله جل جلاله؟ ماذا قال هنا؟ أنه لا إله إلا أنا. إذا قل أنا أنا أنا، وأريد به من؟ الله. هل يصلح حالك؟ لأن هذه ضمائر ليست أسماء، فلا يفرق المتحدث بين الضمير والاسم فيقع في الشناعة، لأن الضمائر حصحا ينادى بها بهذه. فقال: إلا أنا فاعبدون جل جلاله، فهو المستحق للعبادة. قال:
وبين الله عز وجل في كتابه أن الخلق إنما خلقوا لهذا، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومعنى يعبدون يوحدون. قال الشارح:
نعم، ومعنى يعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، لأن حقيقة العبادة التوحيد، وإذا وحد الله العبد انقاد، أليس كذلك؟ قال
يعني التوحيد من معنى العبادة، وإلا فقد سبق لك معنى العبادة وعلى أي شيء تطلق، وأنها أعم من مجرد التوحيد.
نعم، العبادة أعم كما سبق، لأن التوحيد هو إفراد الله تعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، هذا هو التوحيد. وسيأتي إن شاء الله بيانه. والعبادة كما بين اسم جامع تشمل جميع هذه الأمور. قال:
واعلم أن العبادة نوعان، عبادة كونية وهي
واعلم أن العبادة نوعان. العبادة تنقسم إلى قسمين: عبادة كونية وعبادة شرعية. عبادة كونية، ما هي العبادة الكونية؟ قال:
وهي الخضوع لأمر الله تعالى الكوني.
وهي الخضوع لأمر الله تعالى الكوني وليس الشرعي. هذا خضوع لله رغم أنوف المخلوقات، يخضع لله قبل أو لم يقبل، لأنه كوني والكون واقع لا محالة. واضح؟ فهذه عبادة كونية فلا مقر منها. قال:
وهذه شاملة لجميع الخلق لا يخرج عنها أحد، لقوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا.
نعم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن، إلا آتي الرحمن عبدا. كل سيأتي من إلى الله جل جلاله وهو عبد، عبد الله، إلا آتي الرحمن عبد. فالكل يأتي إلى من؟ إلى الله وهو عبد. وهذا يشمل من؟ الكافر والمسلم، يشمل جميع المخلوقات، فإنهم عبيد لله ويأتونه يوم القيامة وهو عبيد لله لا محالة، أليس كذلك؟ وهذه عبادة كونية. قال:
فهي شاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر. والثاني: عبادة شرعية، وهي الخضوع لأمر الله تعالى الشرعي.
نعم، عبادة شرعية. ما هي العبادة الشرعية؟ وهي الخاصة بالمؤمن. عبادة شرعية ما هي؟ قال: وهي الخضوع لأمر الله تعالى الشرعي. فالله أحل شيء وحرم شيء وأمر بشيء، فالعبد الذي يأتي ما أمر الله ويترك ما نهى الله فهذا عبد بالمعنى الشرعي، أليس كذلك؟ هذا عبد بالمعنى الشرعي لأنه نفذ ما أمره الله به شرعا، أليس كذلك؟ قال:
وهذه خاصة بمن أطاع الله، بمن أطاع الله تعالى واتبع ما جاءت به الرسل، مثل قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا.
وعباد الرحمن، وصفهم الله بالعبودية وأضافهم إليه تشريفا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فهذه عبادة شرعية. والعبادة الشرعية هي الخضوع لله جل جلاله لأمره الشرعي، ولهذا كان الثناء لهم يعني لمن خضع شرعا. أما من خضع كونا هذا لا يمدح ولا يذم، لأنه من جبر على شيء وألزم بالشيء رغم عن أنفه هذا يمدح؟ لا يمدح ولا يذم، لأنه ليس بيده. لكن الذي يأتي ما أمر الله ويجتنب ما نهى الله فهذا الذي يثنى عليه ويمدح، ولهذا أضافهم الله جل جلاله إليه تشريفا. وعباد الرحمن، قال:
فالنوع الأول لا يحمد عليه الإنسان لأنه بغير فعله.
نعم، النوع الأول وهي العبادة الكونية لا يحمد كما قلت لكم، أما العبادة الشرعية
لكن قد يحمد على ما يحصل منه من شكر عند الرخاء وصبر على البلاء، بخلاف النوع الثاني فإنه يحمد عليه.
نعم، النوع الثاني هو الذي يحمد عليه العبد، أما النوع الأول فلا يحمد عليه. يقول: إلا قد في بعض الأمور اليسيرة، أن هذا الكافر مثلا يشكر الله عند الرخاء ويصبر على البلاء، هذا خارج عن طول البحث. لما؟ لأن هذا لما حمد الله حصل ما أخذه في الدنيا، ولهذا لا ينفعه هذا في الآخرة من جهة أنه لا يخرج من النار بل يبقى فيها إذا كان كما قلنا كافر. إذن الذي ينفع ما هو؟ العبادة الشرعية، أليس كذلك؟ فلا بد من تحقيق العبادة الشرعية. في هذا قدر الكفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى
أقرأ من قوله
اعلم أرشدك الله.
قال رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون.
نعم، تكلمنا في الدرس الماضي على ما يتعلق بهذا المقطع، ومعنى يعبدون يوحدون، ولهذا شرع المصنف في بيان ما هو أعظم ما أمر الله به. قال
وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة.
نعم، أعظم ما أمر الله به جل جلاله، ولأجله قامت السماوات والأرض، ولأجله وجد البشر وخلق الخلق، ما هو؟ التوحيد. الله جل جلاله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن ما وجد البشر والإنس والكون وما فيه إلا لما؟ إلا لأجل العبادة، إلا لأجل توحيد الله جل جلاله. ولهذا قال المصنف رحمه الله وأعظم ما أمر الله به ما هو؟ التوحيد. لأن الله أمر بأوامر ونهى عن أمور، وأمر بأمور، لكن أعظم ما أمر به التوحيد، الذي إذا حققه الإنسان نجا من الخلود في النار، نجا. أما من لم يحقق لو فعل ما فعل من الحسنات ولو فعل ما فعل من الخير، في النهاية هو خالد مخلد في نار جهنم، لأنه أشرك مع الله معه خيرا، أليس كذلك؟ والله جل جلاله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر الشرك مطلقا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعليك أن تعرف التوحيد وتحقق معنى التوحيد الذي لأجله وجدت في هذه الدنيا. ولهذا التوحيد شأنه عظيم، شأنه عظيم جدا. ولهذا من لم يوحد خسر الدنيا والآخرة، يبقى في نار جهنم خالد مخلد، نسأل الله السلامة، لو فعل ما فعل كما قلت لكم. ولهذا المصنف هنا قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد. ما هو التوحيد؟ قال وهو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله جل جلاله بالعبادة، لا تعبد مع الله أحد، لا تشرك بالله أحد، توحد في هذه العبادة. ولهذا قال التوحيد هو إفراد الله جل جلاله بالعبادة، فهو المستحق للعبادة. فلا تعبد غير الله جل جلاله، هذا لا شك أنه هو أس التوحيد. لا تجعل معه ند، لا تجعل مع الله إلها آخر أبدا، إياك. وإفراد الله جل جلاله بالعبادة واسع، أمره عظيم. ولهذا يقول الشارح،
قال الشارح رحمه الله تعالى التوحيد لغة مصدر وحد يوحد.
نعم، التوحيد
ما هو التوحيد؟ لما تقول توحيد، التوحيد هو مصدر، مصدر وحد يوحد توحيدا، إذن توحيد هذه مصدر، ليس كذلك؟ مأخوذة من فعل، من فعل ماذا؟ من فعل وحد، يعني جعله واحد يوحد توحيدا. قال
أي جعل الشيء واحدا وهو له، هذا لا يتحقق إلا بعلم وإثبات.
صدق رحمه الله. توحيد وهو الإفراد، يقول أي جعل، أي جعل الشيء واحدا، جعل الشيء واحدا، لما تقول فلان وحد يعني جعل هذا الشيء واحد، وهذا لا يتحقق إلا بأمرين، ما هما؟ بالإثبات والنفي، لابد، وإلا مستحيل أن تكون موحد من غير إثبات ونفي، لابد أن يجتمع عندك ماذا؟ الإثبات والنفي، فلا تكون موحدا إلا بماذا؟ بالإثبات وبالنفي. يقول رحمه الله هذا هو النفي. ما هو النفي؟ كيف يكون الإنسان موحد بالنفي؟ قال
نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له.
نعم، نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له، تنفي ماذا؟ الحكم عما سوى الموحد. من هو الموحد؟ الله جل جلاله. فتنفي عنه جميع، تنفي عن غيره جميع الحكم، فالحاكم الذي يحكم بالحلال والحرام من هو؟ الله جل جلاله. إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لمن؟ إلا لله جل جلاله، أليس كذلك؟ إذن تفرد الله جل جلاله في هذا الأمر العظيم، فقال نفي الحكم عما سواه. ولهذا تجد المسلم إذا قال له الإنسان أو قال له أخوه المسلم الله يقول في هذه المسألة كذا، ويسلم تسليما، ما يقول الله فلان يقول، لماذا؟ لأنه استقر في قلبه عظم هذا الإله جل جلاله، ولهذا لا يقدم قوله على قول أي أحد كان من كان في الدنيا، قول الله مقدم على جميع من هو موجود، لا يقدم على قول، على قول الله قول أحد أبدا. ولهذا يقول نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له، يعني إثبات الحكم له جل جلاله، له وحده، فإذا قال الله له افعل قال سمعت وأطعت، وإذا قال له اترك قال سمعت وأطعت. هذا، هذه من ثمرات التوحيد. انظر يقول رحمه الله
فمثلا نقول انه لا يمكن للانسان التوحيد حتى يشهد ان لا اله الا الله، فينفي الالوهيه عما سوى الله تعالى ويثبتها لله وحده.
هذا امر واضح. تقول لا يتم التوحيد الا بماذا؟ الا بشهاده لا اله، نفي، الا الله اثبات، اليس كذلك؟ لا اله نفي، نفيت جميع الآلهة، إلا الله